نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال فسرنا سويا على طاعة.
الحمد لله الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم، والصلاة والسلام على النبي الأكرم. مرحبا بمحبي القراءة وعاشق الكتب في برنامج الخزانة الذي يأتيكم يومي السبت والأربعاء على الهواء مباشرة مع فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن سالم البطاطي. حياكم الله شيخنا.
أهلا وسهلا، حياك الله وبياك ولدي.
نرحب أعزائي المشاهدين بأسئلتكم على رقم الواتساب الذي يظهر لكم على الشاشة. ناخذ شيخنا السؤال التفاعلي.
نعم.
سؤال التفاعلي يقول: ما هو الكتاب الذي لم تستطع وضعه من يدك بعد اقتنائه حتى ختمته؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من ولا. أما بعد، أنا متأكد أن بعضهم لن يجيب خشية يعني إيش أنه شيء من أبحاث من الكلام عن النفس وشيء من ذلك، وإلا أنا أتوقع كثير من الناس إلا ما مر عليهم شيء من الكتب ما تركوه حتى أنهوه. نحن ما حددنا نوع الكتاب، ربما كان كتابا علميا صرفا أو دون ذلك ما عندنا مشكلة. المهم انه ربما كان نحلتنا سألناهم لماذا، عشان ما المرقب فيه حتى اتمه، لان قد اغراض الناس في اتمام الكتب تختلف من شخص الى شخص، قد تكون بحثيه، قد تكون اطلاع، قد تكون مسح، قد تكون استخراج ما فيه من كذا اشياء من هذا الكلام. خلينا نسمع تجارب الناس.
طيب، هذا اخونا عابر يقول: متعدد الكتب لكن لعل اقربها كتاب العرنجيه.
ما شاء الله، طبع قريبا يعني قريب من الكتب المعاصرة هذه، وهو كتاب جميل إن شاء الله سيأتي عرضه عندنا في البرنامج، وفكرته حلوة. لا أنا حبابا نستعجل نقول له مش فكرته.
وفؤاد
ترى على فكرة بعض الكتب اللي هي فكرتها غريبة أو لطيفة أو معاصرة تمس، وربما كان هو من أحد الناس المعنيين بالكتاب. يعني بعض الكتب تتكلم عن قضية يكون هو القارئ أحد المعنيين بها، تجد سبحان الله العظيم ما يترك الكتاب، ما صدق حصل الكتاب يتكلم عما هو فيه أو عما يحتاجه شخصيا يعني.
وأخونا فؤاد العمري يقول: كتاب ذوق الصلاة لابن القيم، وكتاب المحجة في سيرة دلجل بن رجب، وكتاب الدين لمحمد عبد الله دراز، والتسامح والعدوانية بين الإسلام والغرب للشيخ صالح العصيني رحمه الله.
ما شاء الله، هذه مجموعة من الكتب جيد اختياراته، جميل جميل جدا. لكن ذوق الصلاة ما هي ترى لابن القيم يعني تأليفا، هذا منتزع من كتب ابن القيم ولعهد المعاصرين، ولا ليس له. والباقي كتاب الدلجل بن رجب وغير كتب صغيرة هذه. نعم.
وأخونا الخليل بن عبد الله يقول: كثيرة ولله الحمد، وذكرنا ولا شيء.
الله يتقبل.
وعبد الوهاب يقول: كتاب القوس العذراء وقراءة التراث للدكتور محمد أبو موسى، وكتاب الانضباط الذاتي للدكتور عبد الكريم بكار.
ما شاء الله ما شاء الله، هذه كتب معاصرة تميل إلى الناحية الأدبية والناحية الثقافية عموما يعني.
وأخونا ناصر عباس يقول: كتاب الداء والدواء لابن القيم رحمه الله.
ما شاء الله، جميل جميل. هذا الداء والدواء قراءته أيضا، هذا من الكتب اللي ما تمل ابن القيم، لأن أصلا هو سؤال لشخص يعني يشكو من حاله في شيء، مشكلة المعاصي أخذت به ويريد التخلص دلا يعني.
وعبد الله يقول: صحيح الوابل الصيب للشيخ سليم الهلالي.
جميل، الوابل الصيب معروف، هو ألف الصحيح. نعم، يعني أخرج الحديث الصحيح فيه.
ومجدي عبد الحليم يقول: سلسلة العقيدة للدكتور عمر بن سليمان الأشقر، وكتاب حرمة أهل العلم للدكتور محمد إسماعيل مقدم.
ما شاء الله، طبعا سلسلة العقيدة الآن طبعت مجموعة في 3 مجلدات عموم ما أخرجه الشيخ الأشقر رحمة الله عليه. وأما الشيخ محمد أحمد إسماعيل المقدم فله كتاب حرمة أهل العلم، كتاب جميل وقيم جدا في بابه، وهو كذلك وله هذه كتب أخرى ترى ممتازة في الباب.
ونختم مشاركة أخونا عمار يقول: كتاب نثار السيرة وثمار الصحبة
للشيخ العمران.
الشيخ العمران،
اي نعم. وهذا شوف بعض الكتب اصلا انا اقطع انه حتى الناس ما يعني مر عليهم ذلك، الكتب الصغيره اللي او قليله الاوراق او شيء من ذلك ما يعني ما تاخذ من الانسان وقت، حتى هو ما يهتم لها كثيرا من حيث التفرغ واعطاء وقت، لا ينجزها، يستطيع قراءتها من اول الى اخير بسرعه يعني، هذه سهله. انا انصح دائما اذا اشترى انسان كتاب الكتب الصغيره هذه يقلبها يعني على طول، يعني لانها سهله وما تحتاج تركنها يعني تكوم مع نفسك هذا على طول. لكن الكتب الحقيقه اللي تحتاج الى يعني انك يعني توسع لها في الوقت وتحسب حسابها هي لك كتب كبيره، هي لها صدق يعني، او الابحاث المتخصصه المعمقة هذا صحيح، أما اللي هي يعني زي نثار السيرة ومثلها كثير لا، هذا أقول بكذا يعني على طول إن شاء الله أنه يجي معك بإذن الله.
شيخ أنا أذكر أيضا أني فتحت كتاب رسالة الشافعي نسختك في المكتبة إلا وجدتك كاتب في الخاتمة، الحمد لله قرأته في ليلة واحدة كاملا، ثم أيضا بعد فترة قلت قرأته مرة أخرى في ليلة واحدة، فهذا ما شاء الله من قرأت جلسة وهو رسالة الشافعي يعني.
ما جزاك الله خير، أنت ولدي كل ما تقرأ حاجة مكتبة تطلعها للناس. هذا أذكر ولدي كان عندي لما كنت أحقق في أحد المخطوطات، ومرة صاحب المخطوط أنه عزى قولا للشافعي وقال أنه في الرسالة، فجيت أبحث في الرسالة للشافعي فلم أجده، فاضطر ما دام كان في الرسالة في الرسالة، فهذا جعلني أبدأ بسم الله من أول الكتاب وأقودها. فجلست جلسة، هذه كان في منتصف الليل، جلسة واحدة وقرأت من أوله إلى آخره إلى ختمته قبل الفجر ولله الحمد، وكانت هذه الجلسة الأولى. ثم بعد ذلك بعد فترة أيضا عدت قراءته مرة ثانية وكذلك في جلسة بهذه الطريقة، وقد الحمد لله رب يسر لي فيه أكثر من كتاب ما مررت به بهذه الطريقة، أبحث عن شيء فيه فلم أجده فلابد ما دام لابد أستخرج المعلومة، فتحتاج أقرأها من أولها جردا، فعندي عدد من الكتب جردت ترى بهذه الطريقة، وهذا ترى مفيدة لطالب العلم والباحث والباحثين عموما. لكن مشكلتها شيء يا ولدي، أنه أحيانا قد تعطلك، يعني هي تأخذ من وقتك في على حساب البحث اللي عندك صحيح، وقد يكون ما تجد فيه من لذة تحصيل المسائل في هذا الكتاب المقروء ما يشغلك عن الكتاب محل البحث أو التحقيق، طول هذه إشكالية تجعل بعضهم حتى النفس تتغير بعدين على بحثك. يصير تقول أنا والله قاعد على هذا البحث وشوف الكتب الدسمة هنا. سبحان الله العظيم، هو واحد يحتاج إلى توازن في هذا. فأما خدمة البحث طب حتى أنت إذا جردت الكتاب بهذه الطريقة تكون مطمئن تماما لو نفيت المعلومة، فلو قلت لم يذكره فلان في كتابه والسبب أنه جردت الكتاب من أول إلى آخره،
يعني الشامل وكذا ما تمشي في النفي.
لا لما تخارج الشامل يا ولدي هي مفيدة، لكن ترى القراءة والجرد وكذا لا، وأنت تعرف أبوك لا بيستعمل الشامل أولا نهائيا في هذه الموضوعات كلها عمل يدوي على الطريقة دي. نبدأ
بسم الله.
هذه سلمك الله كتاب جليل، صاحبه أصلا له قدم واسعة في الباب، تخصصه في هذه القضية، أشرف على عدد من رسائل الماجستير والدكتوراه، له عدد من الكتب والتفاسير، داخل معنا في أحد الحلقات نحن مسي عليه بالخير الشيخ عبد المجيد وفقه الله، عبد السلام المجيدي وفقه الله، وعرضنا مجموعة من إصداراته وما زال خيره يتتابع زاده الله فضلا. وهذا أحد الكتب التي كانت لها قصة في بداياتها، الشيخ لما درس في أحد في جامعة حضرموت ثم جامعة دمار، وجد الطلبة في الدراسات العليا في كل في لما يعطيهم هذه المادة مادة أصول التفسير يحتاجون إلى كتاب، يقول قرر عليهم كتاب الدهلة والفوز الكبير، لكن وجدهم مستعصي عليهم جدا الكتاب ويصعب عليهم فهمه، فألف لهم كتابا هو نفسه يقول سميته التنوير في أصول التفسير كذا سماه، فألف الكتاب يقول قرابة 700 صفحة تقريبا الكتاب، ليكون هذا الكتاب منهجا يرجعون إليه، يغطي فقرات المنهج ويرجعون إليه، وفيه من توضيح الفكرة وبعض الذي يحتاج إليه، ومشى الكتاب فدرسوا في هذا الجامعة وهذا الجامعة، ثم لما انتقل للتدريس بعد ذلك إلى قطر وإذا به المنهج يختلف معهم، ووجد الطلبة يعانون من ذاك الكتاب الأول اللي هو التنوير اللي أخرجه للطلبة الأوائل هؤلاء، فاختصر الكتاب الأول في كتاب سماه الأساس في أصول التفسير، اقتصر فيه فقط على أصول التفسير فقط ومجرد توضيحات خفيفة وشيء من ذلك، ثم بعد ذلك وجد أنه لما يشرح للطلاب الأساس وإذا به يحتاج إلى أن يكرر نفس الكلام اللي في التنوير بل ويحتاج إلى أشياء ثانية، فعزم بعد مرور مدة من التدريس والمعارضة الكتاب ووقف على ثغرات ما يحتاج إليه والثغرات الموجودة في التأليف وشيء من ذلك، جمع مادة علمية موسعة، زاد القواعد، ضبطها، هذبها، دلل عليها أكثر فيها من الأمثلة والنماذج، جعلها متتابعة مرقمة، اعتنى جدا بالعلوم التي هي لها علاقة بأصول التفسير ومتعلقة بعلوم أخرى كعلم العلوم كمثل علاقة التفسير أصول التفسير بعلوم القرآن، علاقة أصول التفسير باللغة، علاقة لما يأتي عند القواعد المتعلقة في هذه الأبواب فيوسع فيها الكلام، يجيب وجه الترابط بينها وأشياء من هذه الطريقة، ويأتي بنماذج من كتب المفسرين من كتب غريب القرآن، وأنت ماشي بهذه الطريقة حتى ثم جاء وجمع الكتابين الأصل التنوير والأساس في هذين المجلدين الضخمين وسماها الأساس والتنوير في أصول التفسير، وقال صاحبه وهو أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور الأستاذ الدكتور عبد السلام بن مقبل المجيدي وفقه الله بأن هذه الطبعة وهي الثالثة بالنسبة لكتابه هي التي أرتضيها وهي تكون ناسخة عما، لأنه واضح أنه في هناك شاء إما رجع عنها تمثيلا وتطبيقا أو بعض الزيادات في القواعد أو شيء، وهذه اعتنى بها وضبطها وقررها، ثم هو عاد النظر فيها وعرضها على بعض الأفاضل المتخصصين في الباب. الكتاب طبع في مجلدين كبيرين ضخمين كما ترى من إصدارات مركز بصائر للمعرفة القرآنية، وهو مؤسسها ورئيسها بالاشتراك مع مكتبة الأسرة العربية. طبعا من جميل ما صنع في هذا الكتاب على عادة جمائله أنه يعتني بالوسائل اللي هي وسائل التقريب أو الخرائط الذهنية. الكتاب يا ولدي مليء، إن شاء الله يظهر الإخوة، مليء بمثل هذه الخرائط الذهنية التي تقرب عموم مسألة الباب، مباحث الكتاب، مباحث الباب جملة وتفصيلا. يعني هو مشى، لاحظ هذا مثال ثاني، كلما يأتي إلى مبحث من المباحث تجده إلا ما يأتي لك مثل هذه الخرائط التقريبية. والله لو نحن موفقين في أنه يخرج لنا كل ما نحط مقطع طلعنا إلا هذا ما جمعنا.
لاحظ معي، برك على نفسك. برك على نفسك،
الحمد لله، الله بارك. شوف يا ولدي، هو بعد ما يقرر ويأتي ويستدل ويأتي بالشواهد والنماذج مما في كتب الأئمة، الأئمة يأتي بأسئلة، شو مكتوبين أسئلة تقويمية، لأنه هو أصل كتاب أصلا مؤلف للطلبة، طلبة الدراسات. شوف لاحظ، هذه أسئلة تقويمية لكل ما مضى وكل ما مر، كل الكتاب على هذا المنوال. طبعا بعد، هو لما أخذ الكتاب أو انتهى من الكتاب، جاء أحد النظام الشناقطة وهو الطالب زيدان الجكني ونظم أصول التفسير للأساس، دعك من التفريعات والأمثلة، لا، اللي هي الأصول، الأصول كجردها، فنظم في قرابة 100 بيت وشوية وشيء. كان هو كلما ذكر المؤلف الشيخ عبد السلام المجيدي، كلما انتهى من مقطع يأتي بالأبيات المتعلقة بها ويأتي بكلام الناظم ها هنا. بعد أن انتهى جاء في المجلد الثاني في آخرها هنا كما ترى، وجمع المنظومة أو أتى بالمنظومة كاملة لمن أراد حفظها، وهذه هي المنظومة كاملة لكامل أصول التفسير المذكورة في كتاب الأساس والتنوير كاملة. جاء هو الطالب، هذا الطالب زيدان بن محمد العاقب ابن الإمام الجكني، وفقه الله، أتى بها. طبعا هذه مرقمة مشكولة بالكامل، وهي ليست بالطويلة، هذه كما ترى، هذه هي كما ترى كاملة بين يديك، 100 وقليل تقريبا، كم، اللهم صل على محمد، 126، فهذه 126. بعد ما انتهى صنع فهرسا أخونا الشيخ عبد السلام المجيدي خاص بالقواعد المبثوثة والمذكورة في هذا الكتاب المطول، وهو فهرس خاص بها، رقمها وأعطاها أرقامها، ثم لأن قرابة 100 إلا قليلة من القواعد، أظن 98 أو شيء من ذلك، والكتاب في مجلدين ضخمين كما ذكرت لك قبل قليل. هذا سلمك الله ولدي كتاب يطبع لأول مرة، وهو على ونفاسته مستمدة من أمور، أولها صاحبه ومؤلفه العلامة سيف الدين الآمدي رحمة الله عليه، الإمام الجليل النظار المتكلم الأصولي المعروف، صاحب كتاب الإحكام وغيره من الكتب، وقد ألف كتاب الإحكام وكان عمدة في بابه لأهله. طبعا هو كشخصية ثار حول جدل وصارت له مواقف صعبة مع العلماء، طلعوا في فتاوى أشياء من هذا القبيل، وتنقل من بغداد إلى دمشق إلى القاهرة وبهذه الطريقة، وكان يؤلف هنا ويؤلف هنا ويؤلف هنا بهذه الطريقة. المقصود كان من أوائل من صنف في قضية التعارض والترجيح، وهو من أواخر الأبواب عند الأصوليين، صنف مفردا العلامة سيف الدين الآمدي رحمة الله عليه، أفرده بالتصنيف. والباحث عندنا المحقق يقول هذا أول كتاب عندنا يفرد مسألة التعارض والترجيح عند الأصوليين بكتاب مستقل وتصنيف مستقل. ما الفرق بين هذا وبين موجود في كتاب الإحكام؟ الفرق هو في كتاب الإحكام كان يحيل عليه لأجل التوسع، فقال أنه سوف يستوعب ويأتي فيه من بالنوادر التي لم تذكر في كتب لا الأصوليين التي سبقه ولا في كتبه هو أيضا، ولهذا كان يحيل على كتابه هذا لأجل أن أراد التوسع، خاصة كان يعتني بقضايا التقسيمات العقلية. هو أصلا تميزت كتاباته بمعرفته بالتقسيمات العقلية وحسن الاستدلال، هو تميز أصلا بكتاباته هذا رحمة الله عليه، وسمى كتابه منتهى السالك في رتب المسالك للعلامة سيف الدين، العلامة النظر سيف الدين علي بن أبي العلي ابن محمد التغلبي الآمد، متوفى عام 631 للهجرة رحمة الله عليه، واعتنى بها وحققها على نسخة خطية فريدة محفوظة في الإسكوريال، لكن مشكلتها ناقصة لكنها نفيسة جدا. وأخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن صالح ابن محمد بن سعيد وفقه الله، والحقيقة أنه كتب مقدمة فيها ترجمة العلامة العامدي نفيسة جدا، فيها ما يحتاج إليها خاصة في تقويم بعض المعلومات التي عرفت أو التي يتتابع الباحثون على إدراجها على الإمام النووي على الإمام العامدي. وهو شوف من جميل ما صنع أنه ربما أتى إلى بعض، شوف هذه من إفاداتي في مقدمته، أنه ربما أتى إلى مواضع عند الباحثين في كتب ورسائلهم، وهو يقول أني وقفت على نسخة يأتي بالمطبوع ثم يقول لكن في النسخة الخطية التي وقفت عليها، فيصور لك المنقول ها هنا الذي يخالف الموجود ها هنا في المطبوع، وهذه والنسخة اللي وقف عليها وينقل منها عتيقة نفيسة، فيذكرها لك ويذكر لك هذا نفاستها من أين تأتي فيذكر. وأكثر من موضع قوم شوفها تقويمات، إن شاء الله يبال للأخوة خلكم معي يا حبايب، هذه التقويمات يجعلها من باب عرض ما يوجد في النسخ الخطية النفيسة، لأنه واضح أنه جمعها جزاه الله خير وأتى بها عليها كلها ثم لاحظة وسار يستفيد منها في تعليقاته إن شاء الله تظهر معنا بعض وإفاداته. أما المبحث الأول في المقدمة فجعله خاص بترجمة العامدي وفيها نفائس، والثاني جعله خاص بكتاب اللي هو كتابه منتهى السالك هذا وفيه إفادات عالية، وهو حقق نسخة خطية فريدة لكن ناقصة إن شاء الله توجد التم ويخرجها.
أنا أتمنى إدراكات المقدمة على أي كتاب؟
على كل ما وقف عليه من ترجم للآمدي من أبحاث ورسائل وحتى للمتقدمين ممن أتوا بعض القضايا. يذكر لك من تلميذه الذي مثلا ابن أبي أصيبع وما ينقله، لأنه تلميذه فلان القفطي ومدري ما زاده وما تفرد به من الأخبار فلان، لماذا فائدة هذا الخبر أين ما هذا مثلا الذهبي ما تفرد بماذا من أين أخذها. بهذه الطريقة هذه فادات عالية لا تأتي ترى لا تأتى لأي أحد، لابد موحد بصير طالب علم يجرد مثل هذه ويبدأ يقارن يحلل المعلومات التي عنده التاريخية أو يخرجها. طبعا هو لما جاء عن مسألة مؤلفاته ما شاء الله أطنب، وأتمنى لأنه وجد كتابا له نسخة خطية فريدة من كتب الآمدي التي لم تطبع من قبل، والنسخة نفيسة وعنده وإن كانت ناقصة، لكن أتمنى أنه يطبعها إن شاء الله ونراها قريبا إلى النور، مع أنه ساق شيئا من مقدمة هذه الرسالة ويعم في علم الجدل يعني عموما وعلم الجدل المطروق ومعروف. شوف هذا اللي نقول الإخوة الإفادات التي مقارنات بالنسخة الخطية الفريدة التي أو النفيسة التي وقف عليها ويقارنها بما هو مطبوع، يقول وفي المخطوط الذي وقفت عليه كذا وكذا. وأما التحقيق كما قلت لك فقد قال تكلم عن التحقيق، و هذه صورة للأصل الخطي جعلها كما هي عنوان الكتاب لأنها نفيسة جدا النسخة الخطية هذه، هو حصل مجموع وقف عليه سبحان الله فيها كل كثير من كتب الآمدي يعني فيها الكتاب. طبعا هذا عنايته وفقه الله ما في مقابلة، هو يقابله على كتب الآمدي الأخرى، ولهذا جعل الثغرات الموجودة مثل بعض العبارات غير بعض الكلمات المطموسة أو بعض عدم تمام الجمل رجع إلى كلام الآمدي في مؤلفاته الأخرى، فإن وجده ولا وجد جاء إلى من نقل عنه أو شيئا من ذلك وقريب، وحاول أن يسد الثغرات ليخرج لنا هذا الكتاب وفقه الله كتابا مع حسن الطباعة والتقييم والتعليق الأصولي في مجلد من إصدارات دار الميمان وفقهم الله.
شيخنا ذكرتم أن النسخة ناقصة، هل النقص كبير ولا أو شيء يسير في
لا والله النقص هو تقريبا والله أعلم لكنه يعني مو كبير، هذا غالب الكتاب موجود يعني ليس كبيرا، هو كنت أكون بهذا الحجم في مسألة أو في باب من أبواب المتأخرة ترى هذا نفيس يعد، هذا ولدي أحد برضو الأبحاث النفيسة. أما صاحبه فهو عالم متمكن في النحو، وهو له ميراث في كتب النحو التدريسية والمنهجية وغير المنهجية، بل له ميراث حتى في كتب مطولات، وهو أيضا ترى سبق أن عرضنا له رسالته العلمية اللي هو نحو البصريين بين التقعيد والواقع اللغوي كتاب نفيس سبق أن عرضناه، وكان طبعته مكتبة الإمام الذهبي في مجلد ضخم، وهو أصلا يقول كان طلب منه مرارا أن يشرح مقدمة الآجرومية، والسب يقول شهرتها ولأن مشايخ كثير شرحوها، وإنت لغوي وشرحها يعني لم تشرح أنت كمان اشرحها لنا والناس بحاجة إليها ودنا نسمع منك، بحكم لأن كثير من أهل العلم من عاصرهم يعرفون قيمتهم العلمية فيطلبون لو شرح حتى المشروح المعروف المطروق، وهذا واضح يعني لا إشكال فيه. فهو كان يرى أن كتاب الآجرومية لا يصلح أصلا للطلب المبتدئين، وهذا يقول خطأ شائع لكن تاب عليه لأنه كثرة الشروح عليه وشيء من ذلك، يقول وهو لا يناسب أبدا، يقول لكثرة ما فيه من الاضطراب والخطأ وكثرة ما فيه من عدم حسن الترتيب والفوات الكبيرة التي يحتاجه المبتدئ مع عدم ضبطه للمصطلحات، أشياء ذكر مجموعة من النقائص التي في هذا الكتاب وأنه لا يصلح لكل المبتدئين أبدا. فإيش سوه هذا الحين؟ شوف لما يجيك واحد عاكس خط شرح الكتاب ليبين ما فيه من النقائص والخلل، والاضطراب. الحين هذا تخيل يعني هو عكس التيارات كلها، يعني الشراح الذين معنا، وهذا قيمة الكتاب النفيس الذي عندنا مع مع يعني مع وافر الحرمة لابن آج الروم، وهو قد نقل كلام من قابله ولا من تكلم عنه من المترجمين وأهل الطبقات والسير، وأثنوا عليه وأبقى عليه، ما قال ما في مشكلة، لكن في إشكال كبير. ذكروا أنه عالم في النحو والقراءات، لهقل بهذا الكتاب لا يظهر فيه أثر ذلك إطلاقا، بل وجد فيه ثغرات قال مثلها مفروض ما يقع فيه مثله، وأشياء، وذكر أشياء في المقدمة تدل على أنه أن الرجل مارس الكتاب ووقف على الشروح للكتاب. القصد فجاء إلى الكتاب وقام بالآتي، جاء العبارات، هو يقول في الآتي، جاء إلى عبارات ابن آج الروم، طبعا ترجم له في المقدمة، جاء العبارة ابن آج الروم ثم شرح عبارات كما ذكر هو الآن، وخلال الشرح إيش فعل؟ يقوم المصطلح، يذكر ما فيه من خلل، الشروط الناقصة، الأقسام الناقصة لابد منها، بعض ما يحتاج إلى الدليل على كلامه. هذا من مفردات الكتاب، أنه يستدل بالقرآن والسنة وكلام العرب على صحة هذا الأصل النحوي. يقول هذا قل من يطرق من شراح الأجرمية، والطالب يحتاج إلى أن يستقر في قلبه صحة ما يقرأ من كلام النحاة، وأن هذا فعلا هذا كذا وحكمه كذا، فيستدل عليه ويبين ويشرح ويستدرك بهذه الطريقة ويمثل أيضا. ثم بعد ذلك بعد ما ينتهي من هذا يكتب التعقيب. الآن جاء استلام الاستلام يعني، فهو بدأ بعد ذلك يبدأ يتعقب ابن آج الروم في المقطع الذي شرحه، في العبارة، في الجملة، في أي ما شرحه، يبدأ ماذا فاته، أين دخل الخلل، ما دخل النواقص التي فيه، ما كان ينبغي يفعل كذا، ما بهذه الطريقة، ويبدأ يشرح. ربما أحيانا يكون التعقيب أطول من الشرح. وسمى كتابه هذا المقدمة الآجرمية في ميزان التأليف النحوي. ليش ما قال شرح الآجرمية؟ هو شرحها بالكامل، والسبب أنه أراد فعلا أن ترى في ميزان التأليف النحوي قيم مكانتها الحقيقية في كتب المتون النحوية، وأن ما أعطيت من السمعة الحقيقة لا تستاهلها. يقول أين هذا من كتب ابن هشام التي ألفها قطر الندى وغيره، وين هذا من هذه؟ المقصود لأخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور إبراهيم محمد إبراهيم داود وفقه الله، والكتاب من الدار الطيبة. طبعا هذا صحت عنوان بالله طلعوا لي الصورة يا جويد، هذه أنا أشكره على انطباعاته، هذا خطه الجميل النفيس، وأشكره أن كتب في مقدمة الكتاب بعض يعني انطباعاته على أخيه المحب، جزاك الله خير وبارك فيك وكثر من ذلك. وهذا كتابه الذي الآن كل قارئ الأجرمية يحتاج إليه. طبعا هذا خلنا نجي بس النماذج، شوف هذا بداية، هذا صاد اللي هو الأصل عندنا، يأتي هي محبرا بين قوسين، شوف العبارة هذه، هذا شين الشرح، ويبدأ يشرح لك وما فيه من كذا وخلل، ثم إذا انتهى لاحظ معي شكتب وين راحت، ها التعقيب، شوفها مكتوبة التعقيب، ويبدأ يعقب على هذا المقطع. أنت ماشي القطعة الثانية أو الجملة الثانية يشرح هذه، ينتهي منها التعقيب، ويبدأ بعض المواضع التعقيبات طويلة تتجاوز 10 صفحات، وبعض أكثر من ذلك. الكتاب مطبوع في مجلد من إصدارات دار طيبة بالشام وفقهم الله، هذا سلمك الله كتاب، وهو يطبع لأول مرة، له قصة طريفة يا ابني. قصته أن أحد الأفاضل الإخوة، وهو أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور بندر ابن عبد الولي السلمي وفقه الله، يقول كان يشتغل على ملحة الإعراب، ملحة الإعراب للحريري، له شرح عليها الحريري نفسه. يقول هو نفسه كان يجد أن على شرح الحريري، في هناك نسخة عتيقة على شرح الحريري عليها تعليقات نفيسة في الحواشي، هذه التعليقات النفيسة يقول إنه يعني لفتت انتباهه لجودتها، علو كعبها، أن صاحبها كان واضح أنه من العلماء المتمرسين، فهي كلها لما وجدها تتبعها، وإذا بها كل العلامة بن رسلان الشافعي، الفقيه الشافعي صاحب صبوط الجبد وغيرها، وأنها له، ثم بعد ذلك وإذا به يرى أنها لنفاستها، لأنها كثير أكثر 120 موضع في التعليق، بعضه فيه طول وشيء من ذلك وشرح وبيان، رأى أن يجمع هذه، يستخلص هذه الحواشي كلها ويعمل عليها وتدقيقا وتعليقا ويخرجها، تصلح تخرج كتعليقات على شرح الملحة، لأن من النسخة الخطية الآن، وضحت لما معي؟ طيب، فراح جمعها واشتغل عليها، ثم بعد ذلك وإذا به يكرمه الله عز وجل بنسخة خطية للأصل، الشرح كامل لبن رسلان، وجد تعليق، شوف بعد ما جرد واشتغل، وإذا به يجد النسخة الخطية وفرح جدا، وهي نسخة نفيسة كاملة محفوظة في تركيا، جزاه الله خير جاء بها أو عانوا عليه أحد الأفاضل وفقه الله وجاء بها وحقق الكتاب كاملا على نسخة خطية واحدة وهي كاملة الحمد لله وعلق عليها وخدم الخدمة العلمية. ثم لما بدأ له أو يتفحل الطباعة وإذا بهجد نسخة ثانية أيضا فرح جدا بالنسخة الثانية جاب النسخة الثانية لكن فيها نقص الثانية فيها نقص وأيضا هي نفيسة أيضا وأتى بها الثانية في ألمانيا وأتى بها وأتم بها العمل لكن يقول واضح أنهما من نسخة واحدة منقولة لأنه واضح الأخطاء اللي وقع نفس الخطأ نفس الترك ونفس هذا. ثم بعد ذلك هو يقول قارنت هذا بالتعليقات الموجودة على النسخة الخطية لأنها منقولة بالنص من هذا الشرح لأن تلك النسخة كانت نفيسة جدا التعليقات هذه فقارنها وجعلها نسخة ثالثة وأخرج الكتاب الذي سماه التعليقة على ملحة الإعراب. هذه التعليقة للعلامة شهاب الدين أحمد ابن رسلان الرملي المتوفى عام 844 هجرة رحمه الله العلامة الشافعي المعروف وهو صاحب كتب ومؤلفات في عدد من الفنون قام على تحقيقها على النسخة الخطية التي ذكرناها أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور بندر بن عبد الولي السلمي وقد أحسن جدا ترجمة لابن رسلان وترجمته مشهورة معروفة أيضا وتكلم عن الكتاب هذا وميزته وما فيه وهذه نماذج من النسخة الخطية التي رجع إليها في هذا في تحقيق هذا الكتاب ثم خدمه الخدمة العلمية التي تليق به وهذا هذه طريقته أنه يأتي يذكر لك هذه الأبيات الملحة يرقمها ويذكر لك إياها محبرة كما ترى وهذا شرح ابن رسلان عليها وابن رسلان عبارة عن تعليقات على الحقيقة ليس شرحها مطولا وحتى سماها التعليقة هو سماها التعليقة سماها تعليقات على كتاب على شرح ملحة العرب على شرح الحريري على منظومته وهذه إفادات أخينا الباحث الشيخ بندر وفقه الله والكتاب كله على هذا المنوال الكتاب من إصدارات مركز النشر العلمي بجامعة الملك عبد العزيز وفقهم الله.
أستاذنا شيخنا الفاصل
نعم
فاصل أعزائي المشاهدين ونعود إليكم بإذن الله.
نتوق إلى العلم من نبعه.
لا يتم إيمان المؤمن إلا بتوحيد الله في أسمائه وصفاته فكل أسماء الله حسنى وكل صفاته علا فالله سبحانه له صفات الكمال ونعوت الجلال ومن أسمائه الحسنى الرحمن وقد ورد في 57 موضعا من القرآن الكريم اقترن باسم الرحيم في 6 منها والرحمن من الأسماء التي لا يجوز للمخلوق أن يتسمى بها فعن ابن عباس في قوله تعالى هل تعلم له سميا قال لم يسمى أحد الرحمن غيره والرحمن هو ذو الرحمة الشاملة التي وسعت الخلق في أرزاقهم وأسباب معاشهم ومصالحهم وعمت المؤمن والكافر فهو سبحانه ذو الرحمة الواسعة العظيمة التي وسعت كل شيء والتي كتبها للمتقين المتبعين لأنبيائه وهؤلاء لهم الرحمة المطلقة ومن عداهم فلهم نصيب منها فرحمة الله لعباده نوعان رحمة عامة وهي لجميع الخلائق بإيجادهم وتربيتهم ورزقهم وإمدادهم بالنعم والعطايا ورحمة خاصة للمؤمنين بتوفيقهم وهدايتهم والدفاع عنهم فالمؤمن بالرحمن يعلم أن كل ما قضاه رحمة حتى المصائب والآلام فهي وإن كانت مكروهة في الظاهر ففي باطنها الرحمة وفي عاقبتها الخير قال تعالى وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون والمؤمن بالرحمن يدعوه بهذا الاسم ويتوسل إليه به ويتأمل آثار رحمة الله في المخلوقات ليزداد حبا لله وإيمانا به ويقينا قال تعالى فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها فمن أراد رحمة الله فليرحم عباد الله وليحسن إليهم قال النبي صلى الله عليه وسلم الراحمون يرحمهم الرحمن ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء قال تعالى إن رحمة الله قريب من المحسنين.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال.
حيا هلا بكم متابعينا الكرام، نجدد الترحيب بكم شيخنا.
أهلا وسهلا، حياكم الله.
نأخذ شيخنا سؤال تفاعلي على الفيس.
نعم،
سؤال تفاعلي يقول: ما هو الكتاب الذي لم تستطع وضعه من يدك بعد اقتنائه حتى ختمته؟
نعم،
أخونا بن عامر يقول: كتاب رياض الصالحين.
جزاه الله خير، والله أحسن الاختيار. نعم،
وأخونا صالح
ترى من الكتب يعني قراءتها تتكرر لأجل حاجة المسلم إلى ما فيها. نعم،
وأخونا صالح حامد يقول: كتاب الرحيق المختوم.
ما شاء الله، جميل، أحسنت، وهذا يحتاج إلى قراءة، يعني يعاد قراءته. نعم،
أم الخيرات تقول: القرآن الكريم ونور اليقين في سير سيد المرسلين وبعد قصة الأنبياء والقصص العالمية.
والله جزاه الله خير. أما القرآن يعني
لا يفقه من قرأ في أقل من ثلاثة.
عليه
أقول: لا يفقه القرآن من قرأ في أقل من ثلاثة، قول النبي صلى الله عليه وسلم.
أي يعني
إلا في المواسم يعني.
أي تمام، أو تمام، الله يتقبل، الله يتقبلها.
خلاص نواصل شيخنا، بدأنا
أي نواصل. لا تلاحظ الإخوة اختياراتهم جزاهم الله خير طيبة، ولكن قلت لك قواعد في هذا الباب، منها من أهمها أن بعض الكتب أصلا ما ينبغي أحير على طول، يعني ما تحتاج إلى تطويل لأجل ما تحتاج لك الذهني ولدي، ولا استعداد ولا محاولة إنه ولا أن تشغلك عن شيء، قراءتها سهلة جدا. فهذه يعني على اجعلها من أسرع ما يقرأ وتستطيع قراءتها بسرعة. أما الكتب العميقة الكبيرة هي صحيح. ها تواصل. بسم الله، هذا سلمك الله، رسالة علمية، أختنا الفاضلة الباحثة الدكتورة رنا عبد الناصر زنون، جاءت لأحد الشخصيات الاستشراقية المشهورة وهي المستشرقة البريطانية كاريان أرمسترونغ، وهي تقول أنه لها عدد من المؤلفات والكتابات، وهذه الكاتبة والباحثة لها عدد من النتائج. هي طبعا الحقيقة هي ليست مكتمل التصنيف، يعني ما ألفته في السيرة النبوية فقط كتابين اثنين فقط، كتابها مشهور، كلا الكتابين ترى ترجمة إلى العربية قبل حوالي 20 سنة بعضها وشيء من ذلك. المقصود أنها لها ليس لها تآليف كثيرة في السيرة، لكن إيش هي؟ هي أصلا كانت راهبة وتركت الرهبنة وذهبت إلى مسألة مقارنة الأديان، وهي درست الأدب أيضا، فصار عندها نوع من البلاغة والفصاحة ومعرفة بمقارنة الأديان. وهي تقول كانت يعني أسقطت النصرانية وصارت تثرب على النصرانية بأشياء، وتجد تقول يعني تذكر شيئا من ذلك على أن الإسلام أتم من النصارى أو من النصرانية في هذا الباب وشيء من هذا، مع أنها يعني يقول هي الباحثة أختنا الدكتورة رنا عبد الناصر زنون تقول: وللأسف أنه شاع في الأوساط العلمية أن كاريان هذه من المستشرقات المنصفات، وهي الأمر يقول ليس، تقول هي ليس كذلك. ليش؟ فأخذت الشخصية وتتبعتها، هي صار لها مكانة في بريطانيا وصارت مثل المرجع، تحدث الناس عن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ويرجعون إليها، ويقول أن البريطانيين صاروا يعولون على كلامها في الباب، حتى أن القنوات صارت تستضيف عشان هذا الموضوع، وهذا هو اللي يجعل كتاباته له أهمية. واضح هذا محل الدراسة الآن.
نعم.
ولا ما هي مكثر الحقيقة من التصنيف القصد. فأتت إلى كتابيها هذين الكتابين وجعلها محل الدراسة، وجدت إلى قراءة تحليلية تقويمية نقدية وما فيها من معطيات وشيء من ذلك، وسمت بحثها كتابات المستشرقة كاريان أرمسترونغ حول السيرة النبوية دراسة تحليلية تقويمية لأختنا الفاضلة الباحثة الدكتورة رنا عبد الناصر زنون وفقها الله. جاءت أول ترجمت للمستشرقة البريطانية ترجمة، أنا والله ما ذكرت إنها ميتة، إذا ما ذكرت ميتة فعمرها الآن قرابة 100، لأنه ولدت عام 1944، يعني أقل 100 بشوية بسنتين أو شيء من ذلك. المقصود إنها ما ذكرت إنها حية وميتة، ذكرت آخر أمرها أن وعدت
1944،
يعني الحين 98 سنة أو 97 سنة.
نحن وهي ذكرت يعني 80 سنة تقريبا، نحن 2023.
أيوة،
أنت حسبتها بالهجري 49 مع 1444، الهجر غير ميلادي
يا حبيبي، احسب زي ما تبغى. ويعاونك الإخوة جوا في الفيديو. المقصود هي ما ذكرت صح أنها توفيت، لكن ذكرت أنها وعدت أنها عاكفة على قراءة الإسلام وشيء، وأسأل الله عز وجل أن يهديها إلى الإسلام. المقصود بعد ذلك قسمت بحثها إلى هذه الفصول، إلى هذه خطة البحث، هذه هي الفصول محل الدراسة، وهي عبارة عن 3 فصول. أما الفصل الأول فعقدته للمصادر التي كانت تعتمد عليها في كتابتها عن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وقسمتها إلى نوعين: مصادر إسلامية من النصوص وغيرها، والثاني مصادر استشراقية، يعني المستشرقون الذين كتبوا عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم عقدت فصلا خاصا بمنهجية تناولها لقضايا السيرة النبوية وقواعدها في ذلك، وقسمتها إلى قسمين: القسم كيف كانت تستشهد بالنصوص الشرعية في السيرة النبوية، والثاني جعلته خاص بالمناهج الغربية التي كانت تقضي بها على المعلومات السيرة النبوية، وتكلمت عن 5 من التفسير المادي، التفسير سوء التأويل، الإسقاط، شيء من ذلك. الثالث هذه نماذج أخذتها من دراساتها، جاءت إلى 6 مسائل كبرى في السيرة النبوية، وتكلمت أو كيف تكلمت عنها هذه المستشرقة البريطانية، كيف تكلمت مثلا عن حياة النبي صلى الله عليه وسلم وأوصافه لي والشمائل، عن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، عن الوحي والقرآن، عن الهجرة، عن دعوة النبي صلى الله عليه وسلم في مكة لقومه، والأخير عن الجهاد والغزوات للنبي صلى الله عليه وسلم. وأخذت كله وجعلت كل واحد منها في محور وتكلمت عنه، والدراسة كلها تقويم لها ولما كتبت وشيء من ذلك، وهي تقولها استغرب من يقول أنها مصرفة، وما خلصت إليه الأمر ليس كذلك، مطبوع الكتاب في مجلد من إصدارات دار اللؤلؤة بمصر. هذا سلمك الله صاحبه سبق له أن ألف كتابا كبيرا في أحكام المقبرة عموما، هو يقول لا، أخذ الآن موضوع فقط موضوع الزيارة، زيارة القبور وما يحتاج إليها من أحكام، وجمعها في هذا المصنف في هذا المجلد، سماه معرفة المأمور والمحظور في زيارة الرجال والنساء للقبور لأخينا الحبيب فضيلة الشيخ أبي مسلم عاصم المحمد القليعي المصري وفقه الله، والكتاب مطبوع في مجلد. هو جاء إلى هذه قال مسألة مهمة جدا وكثرة المباحث والأبحاث التي فيها، وقسم كتابه إلى 4 فصول. من جميل ما صنع فيها أن الشيخ وفقه المؤلف كان يعتمد على الأحاديث النبوية الصحيحة، وهو يدرس الإسناد ويعول كثيرا على كلام آثار السلف وكلام المتقدمين من الأئمة، ويذكر كلام الفقهاء وغيرهم ويأتي بهم، حتى بعض العلماء المعاصرين يأتي بهم، وجعل كتابه في 4 مباحث. المبحث الأول جعله في حكم وأنواع زيارة القبور، طبعا جعلها قسمها 3 أقسام، 3 أنواع: زيارة شرعية، بدعية، شركية، ثم ما الفوارق بين هذه وهذه أشياء، ثم ما حكم هذه الزيارة وتكلم عنها ومسائل داخل هذه المباحث، ثم مبحث خاص بحكم زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وما يتعلق بالمسائل، والرابع زيارة قبر الكافر وهل يجوز أو لا يجوز، يعني الكافر يزور قبر المسلم أو المسلم يزور قبر الكافر أيضا، ذكرها. وذكر أيضا مسائل أخرى تتعلق في المبحث الرابع عندنا، مسألة قراءة القرآن على القبور وشيء من ذلك وما يتعلق بها، سواء أخذ أجرة ولم يأخذ أجرة بنوعيها. والكتاب حافل بالنقولات الأثرية في الباب وكلام الأئمة والعلماء في مجلد من إصدارات دار اللؤلؤة بمصر. هذا يا ولدي أحد الأفكار النفيسة. أما صاحبه وهو أخونا الحبيب فضيلة الشيخ عبد ناصر بن عبد الرحمن بن عبد الله الزاحم وفقه الله، وهو القاضي بديوان مظالم وفقه الله، هو والده شيخ وجده شيخ، فهو السليل بيت مشايخ وأهل العلم. هذا من جهة، هو نفسه رأى أن والده جمع كتابا، صنف كتابا في جده اللي هو والد الوالد، فيه من جمعه من ماذا؟ جمعه كتابه من الأشياء التاريخية التي وجدها من أفواه المعاصرين، من المراسلات، من الوثائق، فجمع في سيرة جدي كتابا في سيرة الشيخ عبد الله بن عبد الوهاب بن زاحم، جمعها وألف الكتاب وطبع الكتاب. هذا من فعلها؟ الوالد اللي هو الشيخ عبد الرحمن بن عبد الله الزاحم، هذا الوالد الشيخ المؤلف هنا، واضح الآن؟
نعم.
ثم هو بدأ له أخونا الحبيب الشيخ ناصر اللي هو الحفيد الآن أن يجمع كتابا في ترجمة جده، في لكن من خلال ما نشر في الجرائد الرسمية والجرائد الحكومية وغيرها، يعني من باب أنه هذه وقائع كانت الجرائد تعرف الأخبار يومية عندها، وهذه وثائق تاريخية، هو يعتبر الصدور في الجرائد والأخبار التي فيها من معلومات تاريخية وثائق ينبغي الرجوع إليها. فهو أخذ قسما آخر، منحة آخر غير منحة ما كتب والده عن جده، وسمى كتابه المختار من وثائق الصحف السعودية التي تحدثت عن الشيخ عبد الله بن عبد الوهاب بن زاحم رحمه الله، المتوفى عام 1374 للهجرة، متقدم 1374 توفي رحمة الله عليه. الشيخ عبد الله بن عبد الوهاب الزاحم أصلا شخصية لماعة، ذكي، فطين جدا. الناس كان الذين ترجموا له قالوا انه كان شديد الذكاء، كان داهية، كان حتى الملك عبد العزيز يرسله في الخلافات الكبرى، الخلاف اللي حصل مع ملك اليمن ارسله لحله احد هذا الذي الخلافات اللي كانت تقع هنا وهناك، كان الملك عبد العزيز يحتفي به دائما، وحتى في الاشكالات يرسله الى الجهاد يحل القضايا الكبرى لذكائه وفطنته وسرعه بديهته، وعنده حلول ممتازه وكان يعجب منها. وعينه رئيس القضاء في الرياض ثم رئيس القضاء في المدينه، حتى ذكر من ذهب الملك عبد العزيز المدينه واجتمع بالاهالي قال لهم انا اعطيتكم اغلى قاضي عندي الشيخ عبد الله بن زاحم، لانه واي مشكله سوف سيرجع الحق لاهلي، لا تخافوا من هذا. وكان كذلك رحمة الله عليه ثناء العلماء عليه، سماحة شيخ العلامة شيخ عبد الباز أثنى عليه ثناء عاطرا، والمشايخ، وكان له معرفة وكان من أهل العلم أصلا أيضا في هذا الباب رحمة الله عليه. كان له علاقات وطيدة مع الملوك الدولة والأمراء والمهام الكبرى التي قام بها هنا هناك. المقصود أنها شخصية لماعة، من صنف في تاريخ المملكة حتى من غير مما كتبوا من أهل مصر ولبنان والشوام وغيرها يذكرون هذه الشخصية الشيخ عبد الله بن زاحم وما يعني أثار انتباههم فيه وشيء من ذلك. أخونا الحبيب تنبه إلى هذه القضية، أتى إلى أهم الجرائد التي كانت موجودة في ذاك العهد وكانت تصدر فيها الأخبار، وكانت هذه الجرائد ثلاثة: جريدة أم القرى، وجريدة المدينة المنورة، وجريدة البلاد السعودية. فجاء إليها وهي هذه إلى 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 لأن صدورها قديم وعاصرت حياة الشيخ عبد الله بن لاحم، فأخرج الأخبار التي تتعلق كل الأخبار التي تتعلق بالشيخ عبد الله بن لاحم كل صغيرة وكبيرة أي مكان، حتى لو قالوا والله سافر المكان أتى بها أيضا. فاجتمع عنده يقول أكثر من 65 خبرا في هذه الجرائد. بعد أن تقول بعض الجرائد طلعت عيونه لأن ما هي فهرسة، احتاج أن يبحث بحث دقيق، يتخيل يبحث على صفحة صفحة يبحث عن أخبار جده، يبيض الله وجهه، جزاه الله خير، الله يعطي العافية، وهذا من البر، صلى الله يكتبه في حسناته. ثم بعد ذلك استخرج شيء كبير، ظل سنتين يبحث ويقلب حتى استخرج معلومات كثيرة. فالمقصود سنتين العين كيف تصرف فيها. ثم جاء إلى ما كتب بعد حياة جده في الجرائد السيارة المعروفة عكاظ والجزيرة وغيرها، واستخرج من كتبوا، لأنه في أشياء في تعرف قوائم تاريخية تكتب من كان مع الملك عبد العزيز مع الملك سعود وشيء من ذا، فاستخرج أيضا وألحق بها. ثم ألحق عندنا ملاحق. ماذا فعل بعد ذلك أخونا الشيخ ناصر الزاحم وفقه الله؟ لما جاء إلى الأخبار قدم بمقدمة فيها ترجمة مختصرة لجده، لكن خلونا نحن أهم المناصب التي تولاها والمهام، أنا خليه بس نهمني هذه الفكرة. شوف هذا، شوف الفكرة الإبداعية التي خرج بها. يأتي أما الأخبار فقد أتى مثلا هذه جريدة أم القرى الأولى، رتبها تسلسليا تاريخيا حسب صدور الخبر، هذا واحد. لما انتهى من أم القرى جاء إلى الثانية المدينة من جريدة المدينة، لما انتهى بهذا يمسكها تسلسليا، هذا واحد. يصور لك الصفحة كاملة كما ترى التي فيها الخبر، لكن المكان الذي يخص جده الشيخ عبد الله بن زاحم فإنه هكذا، شو يظلله بالأصفر كامل ثم يبرزها هنا، يصير خط الواضح لأنه هذا خط غير ما واضح. شوف الفكرة، واضح الفكرة؟ وهذا هو الخبر الذي يتعلق بجده واضح جدا. فإذا هذه الصفحة منقولة من الجريدة، بعد ذلك هو يعلق، لأنه يقول بعض القضايا التاريخية تحتاج لمعرفة حيثياتها ما قبل وما بعد، كيف صدر هذا، كيف وقعت هذا، كيف، فيأتي يعلق عليها تاريخيا ما يحتاج إلى بيان الواقع شيء الخبر وحقيقته أشياء من ذلك. ثم إذا وجد صور وثائقية عن هذه الواقع أو قريبا منها فإنه يأتي مثل هذه الصور كما ترى. كل الكتاب يا ولدي تخيل على هذا المنوال، شوف لاحظة، يأتي لك بالمقاطع، الصورة هذه ظللها هذه، ثم هو يعلق بعد ذلك كما ترى، هذا التعليق على الخبر، شوفها، هذا طبعا تتابع مواقع معينة لأنه كله يقول واحدة، والكتاب كله على هذا المنوال. لما انتهى من الجرائد الثلاثة انتهى جاء إلى اللي هو عاصرة جده، جاء بعد ذلك إلى الجرائد. أيوة خلنا نعطيكم بس فكرة ترتيبه، إيش يفعل؟ هذا يكتب لك نوع الجريدة المأخوذ منها الخبر، هذه هي، واضح أنت تشوفها يا ولد لأنها قريب. هو بعد ذلك يأتي بتاريخ نشر الخبر، هذا التاريخ، ثم يعطي عنوانا للمقال، هذا العنوان للمقال، ثم يعطي رقما للخبر. ليش رقم الخبر هذا؟ لأنه في الإحالات لما سوى فهرس هناك اللي هي فهرس الأعلام المذكورين في الخبر ترجم لهم كلهم من أول وآخر، يقول الخبر الفلاني فيه العالم الفلاني وترجم له، فيه العالم الفلاني وترجم له، هذا من الملاحق المذكورة في آخر الكتاب. المقصود شوف الولد أيضا إيش فعل، جاء إلى الملاحق وأشبعها إفادات. أول الملاحق هذه قلنا الجرائد الحديثة التي تكلمت عن الشيخ عبد الله بن زاحم، ثم أتى إلى المبحث الثاني هذا اللي هي ملحق الصور صور من الماضي لأبناء الشيخ عبد الله بن زاحم وشيء من ذلك، هذا ملحق. ثم ملحق آخر بعده الثاني المشهورون من أسرة آل الشيخ، من أسرة الشيخ عبد الله بن زاحم، هذا مشهور منهم. ثم ملحق ثالث بعد ذلك ب طبعا مشهورون يأتي بتراجمهم، منهم كثير، منهم قضاء، منهم خطباء المسجد النبوي وغيره. ثم بعد أن انتهى منها هؤلاء، هذه تراجم الأعلام المذكورين في الأخبار المنقولة في الصحف التي هي محل الدراسة والجمع الذي سبق ذكرها. بعد أن انتهى منها جاء إلى قسم الوثائق وما يحتاج إليه والصور ونماذج الخطية لمراسلات الشيخ عبد الله بن زاحم وأشياء من هذا القبيل وصوره رحمة الله عليه. الكتاب مطبوع في مجلد أظن من إصدار الدار الثلاثية. هو أيضا له هذا الكتاب الثاني، وهو عبارة عن دروس كان يلقيها في أحد المساجد لما كان في أبها، قاضيا في أبها، فرأى أنها مفيدة والناس حريصون على السؤال عليها، فجمعها في هذا المجلد وزاد أشياء من آثار السلف وما يحتاج إلى تنقيح. سبحان الله، الكلام يا ولد التجاري ليس كالكتابة والتحرير، وجمعها لتكون صالحة لأن يقرأ الإمام على جماعة المسجد. ولهذا كل ما فيها ما يتعدى ورقة، كل قضية في ورقة 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 بحيث تقرأ بسرعة. سماه المعين في التذكير ببعض الأعمال والأحوال والأيام. طبعا هذا هو لكن هذا الآن هذه عبارة مثل العبارات الشارحة. شوف، دروس يومية تعين إمام المسجد وخطيب الجمعة ورب الأسرة وغيرهم في التذكير بفضائل بعض العبادات وبعض الأخلاق والرقائق والأيام مع ذكر الأحوال وشيء من ذلك. لأخينا الحبيب فضيلة الشيخ ناصر ابن عبد الرحمن ابن عبد الله الزاحم وفقه الله. وطريقته هذه هي، طبعا جعل لك عناوين، العناوين هذه عبارة عن جعلها ستة أبواب، كل باب مثلا ما يتعلق فيه يجعل لك. شوف هذا الدرس 23 في هذا الباب، في هذا الباب، عرفت؟ شوف كتاب عبارة، شوفها حتى ما تعدت يعني صفحتين، هذا هو حتى يقرأ على الجماعة. مثلا ما جاب أعمال يسيرة وأجور كبيرة وتقرأ على الجماعة، الكتاب كله على هذا المنوال. وأنا أقول ليته رتبه يعني رقمه ترقيما عاما ليكون نعرف كم مجلس عندنا، مع أنه ها هنا ذكر عدد المجالس والأبواب في الفهرس في آخرها، الفضائل والآداب والأخلاق والأيام والأحوال وما يتعلق بها مما يحتاج إلى الناس إلى معرفتي على الدوام. الكتاب في مجلد من إصدارات دار العاصمة بالرياض. هذا يا ولدي كتاب صاحبه نيف على 85 سنة، وهو يعني من أعيان بلدة الرس، ثم تنقل في وظائف التعليم، ثم سار له نشاط تجاري وأشياء من ذلك، ثم هو سار من هو من الناس اللي يحب الرحلات. وردي يقول هذه من حتى جعل من هواياته، رحل في خارج المملكة وداخل المملكة كثيرا وأشياء من ذلك. ثم بدأ له أن لأنه ما شاء الله أوتي ذاكرة جيدة، وهو يحدث كثيرا أهله وقرابته وأصحابه، يحدثهم عن رحلاتي وعن حياتي وكذا، فقالوا اكتب مذكراتك يعني فيما لقيت وفيما قابلت وما مر عليك وشيء من ذلك. فكتب هذه المذكرات بصيغة ذكر الإنسان لأحواله ونفسه وما مر عليه. قال هو يقول إني أدركت ما كان عليه الأجداد من شرف العيش وما كان عليه ما سار عليه إليه الأحفاد من رغد العيش. هذا وهذا هو مثل البواسطة. الآن عمره 85 سنة، يعني أطال الله مهجته وزاد بهجته وطال في عمره وفي صحة وعافية وزيادة إيمان وعمل صالح. وكتب هذه المذكرات بطريقة سلسة جدا، قسمها إلى 4 فصول، سمى المذكرات ومشيت في مناكبها لأخينا الحبيب فضيلة الشيخ صالح ابن محمد بن علي الحماد وفقه الله. وهو قد أتى في هذا الكتاب 4 فصول، تكلم في الفصل الأول عن حياته الشخصية، ثم تكلم بعد ذلك عن حياته الوظيفية والمناصب والأعمال التي انتقاها، ثم بعد ذلك عقد فصلا للحكايات والطرائف والنوادر اللي مرت معه مع أعيان وغير أعيان وناس وقريبين وبعيدين والطرائف وما فيها. والكتاب الحقيقة حتى فيه تراجم لناس وفيه ذكر وصف بعض البلدان اللي ذهب إليها، ففيها إفادات تاريخية جغرافية شخصية اجتماعية أيضا عادات أشياء معينة ما شاء الله تبارك الله. الأخير جعله خاص بها بالوثائق والصور وشيء من ذلك مما يعني يحتفظ به. هو يقول هذه من الأشياء التي ما شاء الله يذكر حتى ولدي ميكا معه في الفصل، هذا ما كان واحد كيف يتفطن له وإنسان وهو صغير يكتب من كان معه في الفصل من زملائه، يعني الواحد في الجامعة ما يعرفهم كلهم. جزاء الله خير، نسأل الله يعني يوفقه. الكتاب أنا والله الحقيقة ما وجدت من طبع الكتاب يعني أي دار وشيء، لكن ظهر أنه طبع شخصية وفقه الله. هذا كتاب، هذا طبعا هو مكتوب هنا مذكرات عشان بس يتنبه، يعني هذا نوعية التصنيف. وإلا هو سمى كتابه ومشيت في مناكبها، قلنا للأستاذ خالد بن محمد بن علي الحماد وفقه الله. هذا يا ولدي بحث لطيف طريف. أصله رسالة علمية، لكن ثم ذلك بعد ذلك اختصر جدا حتى يكثر تداوله بالناس ليكون نشرة تعريفية بما في قطر من الحركة العلمية. سمي هذا البحث تاريخ المذاهب الفقهية في قطر، ألفه شيخان فاضلان كريمان، أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور عبد العزيز بن عبد الله الثاني، وأخونا الحبيب فضيلة الشيخ جاسم الدكتور جاسم محمد الجابر وفقهم الله، وهما في أصل الكتاب الكتاب كبير، لكن اختصروا الكتاب حتى يكون سريع التناول والتداول يعني بين الناس، وفي هذا الجزء اللطيف. وهم إن شاء الله عندهم مشروع مطول في التراجم لعلماء قطر ومن دخل قطر وشبه هذه الطريقة، واضح أنهم يجمعون يعني عبر القرون شيء من ذلك. الكتاب طبع في دار الآفاق بالكويت، قسموا الكتاب إلى بدأوا بتعريف بقطر تاريخيا، ثم جعلوا الكتاب كله يتكلم أو معنى صح كله ينصب على القضية العلمية. بدأ قسموه على المذاهب، المذهب المالكي، المذهب الحنفي، المالكي، الشافعي، الحنبلي، كل مذهب من المذاهب يأتون به في ثلاث قضايا أو رئيسية: تاريخ دخول المذهب إلى قطر، أعيان علماء المذهب في قطر، المصنفات التي صنفت من هؤلاء العلماء في قطر، كله بهذه الطريقة. وضحت الآن؟
نعم.
كل الكتاب على هذا المنوال، والكتاب لطيف جدا يعني حتى ما يتعدى تقريبا 50-60 صفحة تقريبا، لكن الكتاب هو أصله أوسع من ذلك. أنا لما سألته قال لا، الكتاب لأنه بحثوا مسائل تعرجوا في الرسائل الأصل إلى قضايا علمية صرفة، وما يبعطوك موجز مختصر عن فكرة المذاهب الفقهية في قطر. الكتاب كنا من إصدار دار آفاق بالكويت وفقهم الله. هذا ولدي كتاب اللطيف صاحبه يقول جاء لسيرة عن نبلاء وعجب الكتاب فأتى إلى الأشياء التي يحتاج إليها تربية وقوفا عندها من إما منقولات أو محكيات، يعني إما من كلام الأئمة ولا مما حكوا عن غيرهم من القصص وشي من ذلك. وهو يقول هذا يسمى مختصر المختصرات لسيرة عن نبلاء، وجعلها يقول ما أقول أنا، هو ثم سمها تغريدات النبلاء. شو مختصر سيرة علامة نبلاء الإمام الذهبي رحمه الله، أخونا الحبيب فضيلة الشيخ حسام الإبراهيم المجحي موفقه الله، هو يقول هذا يصلح يسمى مختصر المختصرات. هو ما أراد معنى التغريدات المشهورة عندنا اليوم، لا، هي أراد مثل يأتي جعلها على الموضوعات، وكل موضوع يحاول أن يأتي فيه شيء مما وقف عليه في الكتاب الطويل 23 مجلد جردها، يقول جلس سنة وشوية ويطعمها امتصة منقول منثور أيا ما كان، ويأتي بها في هذا الكتاب بهذه الطريقة وفقه الله. شوف كتاب، شوف مكتوب هنا تراجم من باب المعرفة، لا يا حقيقة ما يتراجم، هو مسلول ما فيه مستل من التراجم. لاحظ معي، خلنا نشوف، لأنه هو أعطى عناوين، هذا مثال هذا مثلا عنوان وهو من صور عدم اجتماع العلم والرزق، شوفها، فهو هذه منقولات، هذه عبارة عن منقولات، عبارة هذه منقول بس سطر واحد، هذه سطرين، هذه سطرين ثلاثة، هذه اللي بعدها منقولات من مما وجده في الكتاب الضخم مما يؤيد هذه الفكرة. فهو أصلا صنف الإفادات هذه على الموضوعات، والحقيقة هو يقول أنا ما استوعبته، إنما انتخبت ما يكون بلغة للناس ويقفون عليه ويستفيدون منه. الكتاب من إصدارات مركز الأدب العربي وفقهم الله في هذا الجزء اللطيف.
جزاكم الله خير شيخنا على هذا العرض الماتع، والشكر موصول لكم أعزائنا المشاهدين، نلقاكم في حلقة قادمة بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال. نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال.